بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح الإمام البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأظن بارك الله فيكم أننا وصلنا إلى باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، أو إلى أي باب؟ باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، توقفنا عند هذا الحديث. طيب، قال هنا: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، رغم كثرة مشاغله يجيب نبينا صلى الله عليه وسلم. بل يشير البخاري قال: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب على أسئلة الصحابة ويعلم الناس العلم حتى لو كان صلى الله عليه وسلم راكبا على دابته. وفي الحديث المشهور حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ معه على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. الحديث المشهور. إذن الشاهد من هذا الباب: يا طالب العلم، علم الناس العلم بحسب ما تقدر عليه، ولا تقل لابد أن يكون لمجلس العلم الهيئة الفلانية أو الطريقة الفلانية، وإلا لا يمكن أن أعلم الناس العلم. الحريص على الخير يعلم الناس العلم، ويستغل أي مجلس يمكن أن يوجه فيه الناس بالتي هي أحسن، فيذكرهم ويعظهم وينصحهم. وبالمناسبة إخوان الكرام، المحب الطبري في كتابه القرى لقاصد أم القرى جمع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة الصحابة في الحج. يعني عدد من الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، عندما سألته المرأة: ألي هذا حج يا رسول الله؟ وعندما سألته المرأة: إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، وغير ذلك من المسائل. فيجيب نبينا صلى الله عليه وسلم على أسئلة الصحابة في الحج. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. فلذلك يا طالب العلم، علم الناس دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجتي فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال: ولا حرج. حلقت قبل أن أذبح، فأومى بيده ولا حرج. يعني ربما أجاب العالم بإشارة في اليد، يسأله رجل: أفعل كذا؟ فيقول له: لا تفعل. فالمقصود أنك تجيب السائل، وربما في بعض المجالس قد يجيب العالم السائل من خلال إشارة اليد وإشارة الرأس. وقد لا تكون المسألة إجابة للسائل، ولكن تكون المسألة أيضا شرح لما تكلم عنه من العلم، كما سيأتي في الخبر التالي. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، يعني أشار أن القتل سينتشر في آخر الزمان، وفسر لهم كلمة الهرج بماذا؟ فسر لهم كلمة الهرج بإشارة بيده صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن هذه الأمور تكون في آخر الزمان، إذ يظهر الجهل ويقبض العلم. وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل مشاهد في عصور كثيرة جدا، ولكن لابد أن نتكلم عن نقطة وعن مسألة. رغم تيسر وسائل ومسائل العلم في أيامنا، إلا أن الجهل بمسائل الشرع والدين والله في زيادة عند عدد من الناس، لهذا عدد من العوامل والأسباب. من هذه الأسباب بعض طلاب العلم إخوان الكرام ما يعلم الناس دين الله عز وجل، ما يعلمهم، تارك الناس هكذا. بعضهم في بلد أو في مدينة تقول له تعلم الناس الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، انشغل بعضهم بأمور الدنيا، وبعضهم انشغل بالسياسة، وبعضهم انشغل ببعض الفتن، فأصبحت العناية بالعلم ضعيفة عند بعض طلاب العلم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، حتى عند بعض الناس مسائل العلم والحرص على الآخرة أصبحت ضعيفة لكثرة غلبة حب الدنيا على بعض القلوب. إذا خرج شيء جديد تجد كثير من الناس يذهب ويقرأ ويبحث عن هذا الشيء الجديد، كيف يستعمل، ما الذي وقع، ما الذي جرى، وكيف مثلا يكون هذا الشيء الفلاني من أمور الدنيا. طيب قل له: أنت تشكل عليك مسألة تتعلق بالحج، مسألة تتعلق بالزكاة، مسألة تتعلق بالصيام، مسألة تتعلق بالجنائز، لماذا لا تسأل؟ لماذا لا تتفقه في الدين؟ لماذا لا تراجع مسائل العلم؟ هذه المسائل أصبحت بارك الله فيكم عند بعض الناس نسيا منسيا. ومن يتعامل مع أسئلة الناس بارك الله فيكم يعلم سلمكم الله أن بعض الناس هذه المسائل لا تعني له كبير شيء. أحبتي الكرام، لا أقول هذا قبل 10 سنوات، الحج الماضي هذا الذي كان قبل أيام يسيرة، قبل أيام يسيرة سألني أحدهم، قال: في الشوط السابع تبقى على وصولي إلى الحجر الأسود 10 أمتار، فاتجهت مباشرة إلى المسعى وسعيت بين الصفا والمروة. يعني ما صورة المسألة؟ لم يكمل الشوط السابع. طيب قلته: يا أخي الكريم، لماذا فعلت هذا الأمر؟ قال: لا أدري، اتجهت للمسعى وتركت مثل هذا الأمر. قلت له: يا أخي الكريم، لعلك أخطأت، لعلك وهمت، لعلك. فأكد لي أن المسألة ليست وسوسة، وهو يجزم بهذا الأمر، وهذا والله أمر خطير وأمر عظيم، أمر خطير وأمر عظيم. فلذلك على الإنسان بارك الله فيكم أن ينتبه في مثل هذه المسائل. هذه المسألة ليست من دقائق العلم بارك الله فيكم، هذه واضحة. أن الطواف حول الكعبة كم شوط يكون بارك الله فيكم؟ 7 أشواط. طيب أنت ما كملت الشوط الأخير، كيف تذهب إلى السعي بين الصفا والمروة؟ كيف تصنع مثل هذا الصنيع؟ فهذا يبين أن العلم لابد أن يبث وأن ينشر بين الناس. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا هشام عن فاطمة. فاطمة هذه بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، وهشام هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام. وهشام زوج فاطمة، هشام زوج فاطمة، وأسماء جدة هشام وجدة فاطمة، أسماء جدة هشام وجدة فاطمة. قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، يعني انظري إلى السماء، تشير إلى ماذا؟ إلى وقوع الخسوف، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني حتى شعرت بأنها سيغمى عليها. من التي قامت هنا؟ أسماء. من التي قامت هنا؟ أسماء. فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله بعد ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام، حمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الشاهد من هذا الحديث أن عائشة لما سئلت أشارت، جوابها على السؤال كيف كان بارك الله فيكم كان بالإشارة. فلو أن قائلا قال لك: زرت الشيخ الفلاني ووجدت عنده زحام من الناس، فسألته عن مسألة فأجابني بإشارة وفهمت جواب هذا الشيخ، هل لهذا الأمر أصل في السنة؟ نعم، له أصل في السنة. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه أجاب على من سأله إشارة، وكذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا هذا الحديث يدل على إثبات فتنة القبر، وفتنة القبر غير عذاب القبر. عذاب القبر هي نتيجة فتنة القبر، عذاب القبر نتيجة فتنة القبر، وعذاب القبر لا يكون لأي أحد، وإنما لمن كتب الله عز وجل عليه العذاب. أما فتنة القبر فتكون للصالح ولغير الصالح، والدليل حديث الباب قال عن الرجل المؤمن أو الموقن أنه أيضا ماذا؟ يسأل في قبره. ففتنة القبر هي الأسئلة الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهناك أقوام يؤمنون من فتنة القبر، من هؤلاء الشهيد: سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وفائدة هنا بارك الله فيكم من أقسام العلم التي ينبه عليها جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم: علم المسائل المتعلقة باليوم الآخر، وهذا أيضا باب من أبواب العلم ربما هجره بعض الناس، يعني المسائل المتعلقة بفتنة القبر، المسائل المتعلقة بعذاب القبر، المسائل المتعلقة بنعيم القبر، المسائل المتعلقة بالحوض، المسائل المتعلقة بالصراط، المسائل المتعلقة بالنفخ في الصور، المسائل المتعلقة بالبعث، المسائل المتعلقة بالصحف، المسائل المتعلقة بدخول الجنة ونعيم الجنة، وبعض الأمور المتعلقة بنعيم الجنة. هذه المسائل ربما أصبحت عند بعض الناس نسيا منسيا، مع أنك تجد هذه المسائل مذكورة وبكثرة كبيرة جدا في القرآن الكريم، خاصة في أي جزء؟ هاي جماعة جزء عما يتساءل، ما تكاد يعني تجد ورقات من هذا الجزء إلا وفي الورقة الواحدة مسائل تتعلق بماذا؟ باليوم الآخر، سورة الغاشية، سورة الزلزلة، سورة القارعة، إلى غير ذلك من السور، كلها تتكلم عن ماذا؟ عن الإيمان باليوم الآخر، سورة عما يتساءلون، سورة النازعات، سورة عبسة، إلى غير ذلك من السور. فلذلك هذه المسائل ينبغي أن نتوقف عندها، وهي من أسباب زيادة الإيمان، هذه المسائل معرفتها من أسباب زيادة الإيمان، وأيضا نتعلمها من جانب آخر بارك الله فيكم. يوجد وللأسف الشديد الآن من يخوض في بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر بعقله ومن خلال منطلقات تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فينكر مثلا الميزان، ينكر بارك الله فيكم عذاب القبر، ينكر أشياء كثيرة جدا. فلذلك لابد لطالب العلم أن يفهم مثل هذه الأشياء ويعيها ويتعلمها ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر إخواني الكرام هذا الأمر من باب الفائدة العلمية فقط، أنا يعني مررت على الكتاب هذا مرورا سريعا وما عندي تفاصيل كبيرة جدا. خرج قريبا كتاب في 3 مجلدات، يبدو أن مؤلفه تعب في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، يعني تكلم عن نقاط كثيرة تفصيلية، طبع مؤخرا في 3 مجلدات بعنوان اليوم الآخر، اليوم الآخر. والظاهر أن الكتاب عبارة عن دروس ألقاها مؤلف هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية لطلاب الجامعة الإسلامية. المقصود أن مثل هذه الأمور فيها فوائد كبيرة وكثيرة جدا. وابن القيم تكلم عن المسائل المتعلقة بالجنة بتفاصيل دقيقة في كتابه العظيم، في كتابه البديع حادي الأرواح، في كتابه حادي الأرواح. فهذه أمور يعني ينبغي فعلا أن يعني تذكر وأن يتعلمها الإنسان وأن يعتني بها الإنسان. وستجد أن هناك نصوص كثيرة جدا، بعضها ربما تكون في الصحيحين، بسبب جهلنا بهذه الأمور ربما تمر على الإنسان لأول مرة، كأنه يقف عليها أول مرة. بعضها أين؟ في الصحيحين. بعضها أين؟ في الصحيحين. يعني إخواني الكرام، مثلا لفظ فتنة القبر، هذا اللفظ الآن الذي ذكر في هذا الحديث ربما قل من يسمعه، مع أن الخبر أين؟ في صحيح البخاري. قال: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. هذا اللفظ قل من يورده، هذا اللفظ قل من يورده، مع أنه أين؟ في صحيح البخاري. طيب، من يقرأ؟ بارك الله فيكم، تفضل. بس قبل هذا إخواني الكرام، يعني درسنا هذا فيه قراءة من صحيح البخاري، ويوجد شيء من القهوة بارك الله فيكم في وسط الدرس، أنا أذنت للجميع، بارك، ما يحتاج تستأذن، خذ بارك الله فيك وتناول وغيره وما عندك أي مشكلة، هذا إذن عام سلمكم الله، واضح بارك الله، لا يتحرج أحد من شيء. ونحن في مجلس مذاكرة، وأعلم أن بعض الإخوة ربما جاء من مكان بعيد أو من عمل أو غيره، فالأمور سهلة بارك الله فيكم، لا تستأذن أو شيء، خذ راحتك تماما، لأن يعني هذه الأمور بارك الله فيكم ما تؤثر ولا تضر، وكلنا طلاب علم وكلنا بارك الله فيكم نتعلم من بعضنا البعض، الله يتولانا برحمته ويعفو عنا يا رب العالمين. تفضل. عبد القيس اسم قبيلة، اسم قبيلة، وبعض قبائل العرب بارك الله فيكم، يعني عبد القيس بنو عبد المدان، هذه من قبائل العرب المشهورة، وربما ذكرت لكم أحد أهل العلم أظن ابن جرير الطبري، الله يرضى عليك ويرفع قدرك ويرحم والديك الله يكرمك، ابن جرير الطبري يعني ابتلي برجل كانه يناقشه في مجلس العلم، وأكثر عليه وألحف عليه في المناقشة والمناظرة وغيره، فقال أظن هو أو غيره، قال: ولو أني بليت بهاشمي، رجل بني هاشم، خؤولته بنو عبد المدان، يعني رجل هاشمي من جهة أمه من بني عبد المدان، صبرت على أذيته، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. يعني البلاء جاء من رجل يعني آذاه وأتعبه، وليس لا من بني هاشم ولا يعني له تلك المنزلة، فآذاه إيذاء عظيما، والله المستعان. تفضل. مقصود البخاري من هذا الباب أن من العناية بالعلم أن تعلم من وراءك، وأن تعلم خاصة أهل بيتك. إخواني الأفاضل، لابد ننتبه، الإنسان إذا تعلم العلم وبخل عن وبخل بنشر العلم مع أهل بيته، هذه والله مسألة عظيمة. علم أهل بيتك، ولا يشترط أن تعلمهم دقائق مسائل العلم، بل علمهم ولو الأمور اليسيرة في نظرك، أصول الإسلام، هذه ترى والله تنفعك نفعا عظيما. ثم أيضا إخوان الكرام، من طرق تعليم أقرب الناس إليك، والدعوة هنا تكون أصعب، لو علمت الناس في المسجد الأمر يسير، لكن تعليم أهل البيت هذا الأمر عسير جدا، لأنهم يرونك على مدار الساعة، فهنا تكون المسائل والحواجز ربما ما تكون موجودة. ولكن في سورة يوسف إشارة إلى مفتاح عظيم في دعوة الأقارب أو من تراهم دائما. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. نبئنا بتأويله في آخر الآية: إن نراك من المحسنين. من أعظم طرق دعوة الأقارب والأرحام أن تحسن إليهم ثم تدعوهم إلى الله عز وجل. أحسن إليهم بما تقدر عليه من معروف ومن إحسان، وتذكر قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانتبه إلى مسألة: ليس الواجب أن يستمعوا إلى نصيحتك أو يتقبلوها أو يعملوا بها، واجبك أن تذكر. تقبلوا، هذه نعمة من الله عز وجل. رد النصيحة في وجهك، ما على المحسنين من سبيل. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك لا بد أن يكون الإنسان حريصا على ذلك. ولاحظ ثبويب البخاري: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم، يحرضهم يشجعهم على هذا الأمر. مالك بن الحويرث قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بعد ذلك، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، ارجعوا إلى أهل بيتكم وعلموهم وبينوا لهم ما تعلمتموه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا طلبت العلم ما نهضوا بدين الله عز وجل، ما قاموا بواجب الواجب العظيم الموكول إلى طلبة العلم، من يقوم به إذن؟ يعني من الأمور المؤلمة جدا أني قبل سنوات ألقيت كلمة في أحد المساجد، فقال لي أحد العامة، قال: رأيت إلى إمامنا هذا؟ الكلام هذا قبل سنوات طويلة جدا. قلت له: نعم. قال: سنة كاملة لم يعطنا أي كلمة، سنة كاملة. هذا الأمر خطأ، هذا الأمر غير طيب. يعني من لطائف بعضهم يقول، إحداهن تقول: قرأت كلمة كتبها بعضه عبارة عن دعاء نبوي منذ 5 سنوات، لم أترك هذا الدعاء النبوي إلى يومنا هذا. شوف إخواني الكرام، ربما تكون المسألة مسائل العلم واضحة عندك، طيب عند غيرك ما تكون واضحة. يعني في الحج الماضي قلت لبعض العامة: من الأدعية النبوية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. والحديث صحيح مسلم، تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. فوجدت بعض العامة يكتب هذا الدعاء، يقول: ما نعرف هذا الدعاء. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك بعض الأمور لا تقل هي يسيرة، هي ربما لا تكون مؤثرة، هذا ليس واجبك، وإنما واجبك أن تعلمهم العلم. أما أن تؤثر، وأما أن تجعلهم يبكون، وأما أن تجعلهم يصرخون في مجلس العلم، هذا ليس من واجب طلاب العلم. واجب طالب العلم أن يذكر الناس. تفضل. غندر محمد بن جعفر، شعب بن الحجاج، هذا أمير المؤمنين في الحديث، المحدث الثقة المشهور. نصر بن عمران الضبعي، ما معنى أترجم؟ أوصل كلام ابن عباس إلى الناس، ليس أترجم يعني يترجم إلى لغة غير عربية، لا، ليس هذا المعنى، وإنما ينقل كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إلى الناس، ما في مكبرات صوت، وإنما ينقل لهم كلام ابن عباس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عرفهم، سأل عنهم، وهذا الأمر يعني لا ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينقص من قدر الرجل إذا قلت له: من أنت؟ واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك بعض الناس إذا قلت له: من الرجل؟ كيف ما تعرفني؟ طيب يقع الإنسان بارك الله فيكم في سهو وفي نقص وفي غلط. وبعضهم إذا قلت له: يا أخي ما عرفتك، ها تكبرت علينا، غرتك الدنيا، يا رجل اذكر الله. يعني الإنسان بشر، ينسى، يغفل، الدنيا كل شيء فيها، يعني ربما اختلطت عليه الأمور، ربما كذا، ربما عنده مصيبة في رأسه، إلى غير ذلك. فلذلك الإنسان يعني يكون الموضوع أسهل من هذا، يكون الموضوع أسهل من هذا. ومن الطرائف أيضا في هذا، جاء في خبر صحيح أن عدي بن حاتم الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى عمر بن الخطاب فقال لعمر: أما عرفتني يا أمير المؤمنين؟ أنا أذكر معنى الخبر. قال: نعم عرفتك، آمنت إذ كفر الناس، وثبت إذ ول الناس. والله هذه منقبة عظيمة جدا، هذه كلمة عظيمة من عمر رضي الله عنه وأرضاه لهذا الصحابي، أو كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه في الثناء على عدي بن حاتم رضي الله عنهم أجمعين. تفضل. رحب بهم نبينا صلى الله عليه وسلم ترحيبا يليق بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشقة المسافة البعيدة، يعني إخواني الكرام أيضا ننتبه لا نضبط المصطلحات بحسب ألفاظنا، يعني واحد يقرأ شقة يقول شقة بعيدة، كيف شقة بعيدة؟ أيامه ما في شقق، واضح بارك الله فيكم؟ لا، شقة مسافة بعيدة. تفضل. بس فائدة إخوان الكرام، ربما تقرأ في بعض الأشعار القديمة، القديمة أتكلم يعني أشعار الجاهلية أو صدر الإسلام أو كذا، مفردة القهوة، فيقول بعضهم القهوة كانت في أيامهم، لا، كان يعنون بها ماذا؟ الخمر، كان يعنون بها الخمر، فلذلك انتبه إلى هذه المصطلحات. تفضل. لماذا؟ لأن العرب كانت تعظم الأشهر الحرم، فكانوا يتركون القتال في هذه الأشهر الحرم. يعني يقولون يا رسول الله علمنا شيء ننتفع به ونخبر به من وراءنا. وإخوان الكرام، كنت في دولة من الدول فسألت مجموعة من كبارهم، يعني ربما الذي يتكلم معي على مشارف الستين، قلت له كيف عرف دعوة التوحيد؟ ربما ظننت أن الأمر وصلهم عن طريق بعض القدامى من طلاب الجامعة، فقال لا، ليس هكذا. قلت له كيف؟ قال: حج مجموعة من قومنا قديما في آخر الستينات وأول السبعينات، فهناك عرفوا ورأوا بعض أهل العلم فذكروهم بتوحيد الله عز وجل. قال: فرجعوا إلى بلدنا، وبلدهم بعيدة، بعيدة جدا، رجعوا إلى بلدهم معلمين. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك لا تحقرن كلمة من كلمات العلم والخير تذكر بها من وراءك. شهادة أن لا إله إلا الله،
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وترك الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتل
والمزفت. هذه مرت معنا بارك الله فيكم، نوع من أنواع الأوعية كانوا يحفظون فيها الشراب، فيسرع لها، فيسرع الإسكار إلى هذا الشراب، يعني الدباء القرع يحفظون فيه نوع من أنواع الشراب، فيكون هذا أسرع في إسكاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الشرب في هذا الوعاء. والحنتم قالوا بارك الله فيكم جرار، جرة مدهونة بدهان، أيضا نفس الشيء يسرع فيها الإسكار. والمزفت جرة مطلية أو مصبوغة بالزفت أي القار. وقال النقير، النقير أيضا الجذع الذي يشق ويزال ما في وسطه ويوضع فيه الشراب، فأيضا يكون هذا كله ماذا؟ أسرع في الإسكار. المقير المصبوغ بالقار أو المطلي بالقار. إخوان الكرام، الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظوه وأخبروا به وأخبروا من وراءكم. فلذلك يا طالب العلم، إذا تعلمت أي كلمة وأي مسألة من مسائل العلم، أخبر بها من وراءك وذكر الناس بدين الله سبحانه وتعالى. من يقرأ؟ أحد يقرأ؟ كمل تفضل.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله.
من عبد الله هذا؟ الإمام الجليل عبد الله بن المبارك.
قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة.
اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، فربما نسب إلى جده، ربما نسب إلى جده. يعني قد يقول قائل أنا بحثت في عبد الله ابن أبي مليكة كثيرا ما لقيت راوي اسمه عبد الله ابن أبي مليكة. واضح بارك الله فيكم. فأحيانا الرواة ماذا ينسبون إلى الجد، ينسبون إلى الجد. فعبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة هكذا اسمه. فائدة هنا، الكرماني صاحب كتاب الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، الكرماني من علماء القرن الثامن الهجري، وشرح صحيح البخاري شرح متوسط، والحافظ بن حجر يعني تتبعه بشدة، يعني ما يفوت له شيء. واضح بارك الله فيكم. فالكرماني قال لم يأتي اسم هذه المرأة في الروايات، ما عرفتها أو لم يصرح باسمها. فقال الحافظ بن حجر كلمة يسيرة، قال وهجم الكرماني فقال لم أعرفها أو لم يذكر اسمها. قال واسمها غنية. قال وفي صحيح البخاري في روايات أخرى أن في كتاب الشهادات أن كنيتها أم يحيى. واضح بارك الله فيكم. يعني إخواني الكرام، يعني بالذات عند علماء الحديث الكلام لابد أن يوزن وزنا جيدا. واضح بارك الله فيكم. الكلام لابد أن يزينه الإنسان وزنا جيدا. لذلك يعني مثلا من سمع بعض مناقشات الشيخ الألباني يعلم كيف قوة حجته، فيقول ذاك يريد يعطي جواب فضفاض، فالشيخ يحاصره يقول له لا، لماذا تتحفظ في الجواب؟ فلذلك علماء الحديث يمتازون بالدقة الشديدة. هذه المرأة جاء في صحيح البخاري أن كنيتها أم يحيى واسمها، هذا يذكر أهل العلم في صحيح البخاري، وإنما جاء في رواية أخرى أن اسمها غنية، اسمها غنية. تفضل. امرأة، من هذه المرأة؟ قال الحافظ بن حجر لم أقف على اسمها. المرأة التي أرضعت التي جاءت، قال لم أقف على اسمها. طيب، ليست الزوجة، زوجة عقبة بن الحارث، هذه قلنا بأن اسمها غنية تكنى بأم يحيى. تفضل. ما أعلم أنك أرضعتيني. ففارقها اسمه، الزوج الآخر اسمه ضريب، اسمه ضريب ليس بالضاد بالطاء المنقوطة، اسمه ضريب. في هذا الخبر عدة فوائد، منها بارك الله فيكم أولا هذا الصحابي الجليل، انظروا إلى تعظيم لمثل هذه المساء. هذا الرجل سمع أن هناك امرأة أرضعته وزوجته، ما قال سأبعث من يسأل لي أو سأكتب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أذكر والله أعلم أنه ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فمسافة طويلة قطعها هذا الصحابي. الآن تجد بعض الناس عنده مسألة تتعلق بالطلاق، تسأله سألت من؟ يقول لا أدري. يأتيك يسألك تقول له أخي الكريم أنا من؟ يقول أنا سألت عشرة، من هم؟ لا أدري، ما أسماؤهم؟ لا أدري، واحد يقول لي تطلق، واحد يقول لي ما تطلق، واحد يقول لي راجع غيري وغيره. طيب أقول له لماذا لا تذهب بنفسك إلى أهل العلم وتسألهم؟ فلذلك هذه المسائل لابد أن تنتبه لها. وبعضهم المسألة العظيمة الكبيرة يسأل عنها أي أحد ويتبسم ضاحكا قائلا ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم. ترى ما تبرأ ذمتك عند الله، ما تبرأ ذمتك عند الله. فلذلك لابد أن ينتبه لهذه المسائل. ثم أيضا من فوائد هذا الخبر أن مسائل الرضاع مسائل مهمة لابد أن يعتنى بها. فإذا أرضعت المرأة طفلا ينبغي إشهار هذا الأمر وإظهاره خشية أن يقع ما وقع في هذا الخبر، وإلى مدد قريبة. لو تسأل بعض من يتعامل مع أسئلة الناس يقول لنا تمر علينا مثل هذه المسائل. وأنا أذكر واقعة أعرفها بنفسي، أن رجلا أراد خطبة امرأة فقالت إحدى النساء كيف يخطبها فلان وأنا قد أرضعتها؟ فتكون هذه المرأة ابنة أخ الخاطب، واضح بارك الله فيكم، فهو يكون ماذا؟ عمها، هو يكون عمها. فلذلك هذه المسائل لابد أن تشهر ولابد أن يعني يعلمها الناس، لابد أن يعلمها الناس. ثم أيضا فائدة، لو افترضنا أن رجلا تزوج امرأة ثم تبين أن هذه المرأة أخته من الرضاع، هنا لا يوجد طلاق وإنما يفسخ هذا الزواج، يعني بشيء تقريبي هذا الزواج يلغى، يهدر هذا الزواج. طيب بالنسبة للأولاد، أولادهم أولاد شرعيون ينسبون لأبيهم وأمهم، واضح بارك الله فيكم، هم ليسوا أبناء حرام، إنما تزوجها الرجل وهو لا يدري أن هذه المرأة أخته من الرضاع. ومن لطيف ما مر علي أن رجلا يقول سئلت، أن أسمعه يتكلم عن رجل تزوج إحدى قريباتي ورزقهم الله بعدد من الأولاد 4 أو 5، وبعد سنوات من الزواج جاءته امرأة وقالت أرضعتك وأرضعت زوجتك. فجاء إلى هذا المتكلم وسأله فقال يفرق بينكما والأولاد ينسبون لكما، وأما بالنسبة لكما فإن هذه الحياة الزوجية تنتهي ويفرق بينكما. قال المتكلم يعني المسؤول الذي سئل قال فشغلني موضوعه. قلت هؤلاء كيف سيعيشون؟ يعني إخوان الأفاضل رجل مع زوجته فجأة لا يمكن أن تكون له هذه المرأة زوجة حتى تقوم الساعة، واضح بارك الله فيكم، حتى يرجع الجمل في سم الخياط ما في، انتهى الموضوع يعني. قال فكنت أفكر كيف سيعيشون. قال فالتقيته بعد عدة سنوات وذكرته، قلت له يا فلان ما الذي وقع؟ قال أبدا ما وقع شيء، تزوجت امرأة غيرها ورزقني الله بأولاد، وتزوجت هي بزوج غيري رجل آخر يعني ورزقها الله بأولاد. فالحياة يعني بعبارة العامة لا تتوقف في مثل هذه المسائل. يعني من الطرف أخوان الكرام بس طرد السآمة، أحد المشايخ ممن أعرفهم يحدثني عن قريب له تزوج المرة الأولى وما توفق وحصل طلاق، وتزوج المرأة الثانية وما توفق وحصل طلاق، فكأنه جاءته ردة فعل يعني فيريد يسجل موقف يعني. فقال له صاحبي هذا وهو من أفاضل طلاب العلم يا فلان ترى والله ما حد درى عنك، روح تزوج بارك الله فيك، لا تقول بسجل موقف ولا غيره، ترى ما حد داري عنك. فلذلك يعني حنانيك في بعض المسائل، والحياة بارك الله فيكم تمشي، والمسلم يبتلى ويمتحن في هذه الدنيا، المسلم يبتلى ويمتحن في هذه الدنيا. فلذلك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما كان لله يبقى. لذلك الإنسان ما يعلق قلبه بالمخلوق ويغفل عن محبة الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بعضهم قد يحب زوجة حب يصل أحيانا هذا الحب إلى أمور محذورة شرعا، يعني مستعد يعصي رب العالمين عشانه. واضح بارك الله فيكم؟ هذا غلط، هذا لا يجوز. الإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فلذلك على الإنسان أن ينتبه. طيب أنا أواصل في القراءة بارك الله فيكم، وساعة وساعة بارك الله فيك. جيد. قال وشوف الباب أيضا، قال باب التناوب في العلم، وهذا من التناوب يعني ساعة وساعة. قال حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم ابن نافع، قال أخبرنا شعيب، شعيب ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار حاء، قال أبو عبد الله، وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب، ابن شهاب ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، هذا العالم الجليل الكبير الذي تدور عليه كثير من أسانيد السنة النبوية، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار. الجار هذا ما اسمه؟ عتبان ابن مالك، عتبان ابن مالك. ولاحظ هنا عمر ماذا قال؟ كنت أنا وجار لي من الأنصار، ما قال أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، هذه من كلام العوام. واضح بارك الله فيكم؟ هذا من كلام العوام. فلو قال الإنسان أنا دون أن يكون مقصوده مدح نفسه فلا حرج عليه في ذلك. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وانظروا إلى هذا التعاون العظيم بين من؟ بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهذا الجار من الأنصار. والتعاون في مسائل العلم من أعظم أبواب القرب والعبادات. قال فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، يعني عمر موجود، يعني كأن أمر عظيم قد وقع، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، يعني وقع شيء كبير جدا. فعمر ذهب يستفسر ما الذي وقع. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. عمر طبعا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأن عمر منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام منزلة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام لن يغضب من سؤال عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا الحديث تناوب عمر وهذا الرجل الأنصاري على مسائل العلم، على مسائل العلم. وهذا الأمر ينبغي والله أن نشيعه بيننا، الإنسان يشجع إخوانه، يشجع زملائه، يشجع أقاربه، يا جماعة احضروا الدورة العلمية، احضروا الدرس العلمي، اسمعوا المقطع الفلاني، اسمعوا الدرس الفلاني، تابعوا الدرس الفلاني ولو من خلال هذه التقنيات الحديثة. التشجيع هذا أمر طيب، والتعاون على البر والتقوى من أنفع الأعمال الصالحة. وإذا تعاون الإنسان مع بعض زملائه وأقرانه في مراجعة المحفوظ ومراجعة القرآن الكريم، والله إن هذا أمر طيب وأمر حسن. جاء أن الإمام الكبير أبو حاتم الرازي تذاكر مع أبي زرعة الرازي بعض علل الأحاديث، فقال لأبي زرعة من يحسن هذا يا أبا زرعة؟ واضح بارك الله فيكم، يعني تذاكر دقيق العلم، من يحسن مثل هذا الأمر؟ قل من الناس من يحسن مثل هذه الأشياء. لذلك نتعاون فيما بيننا على طلب العلم وعلى مسائل العلم، على طلب العلم وعلى مسائل العلم. وأيضا إخواني الكرام لابد أن ينتبه الإنسان إلى نقطة وإلى مسألة، إذا تعاملت مع أقرانك من طلاب العلم فكن متحليا بأدب طالب العلم، لأن الأقران قد تكون بينهم ماذا؟ المنافسة شديدة، والشيطان ربما لبس وأوغر القلوب والصدور، فلذلك طالب العلم ينتبه، فإذا كنت ممن يراجع العلم مع أقرانه تقيد بآداب طالب العلم. بعضهم مع أقرانه قد يصرخ عليهم وقد يتعامل معهم بطريقة غير مهذبة، والشيطان يحرش وينزغ، فلذلك لا بد أن تكون حريصا. قال حدثنا قال باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، يعني ربما يغضب المعلم أثناء تعليمه إذا رأى شيئا يكرهه، وهذا الأمر وارد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الصحابة بالرفق واللين والرحمة، وربما غضب في الموعظة، ربما غضب نبينا صلى الله عليه وسلم في الموعظة. خرج مرة نبينا صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتكلمون في القدر، فقال الراوي كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ينحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا عظيما بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فهذا الأمر ينتقل عنه الإنسان من الأصل إلى حال أخرى إذا استدعى الأمر ماذا؟ مثل هذا الموقف. وهنا طبعا الغضب في الموعظة لا يكون انتصارا للنفس، لا يكون انتصارا للنفس، وإنما يكون لشيء يتعلق بماذا؟ بدين الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن ابن أبي خالد واسمه إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو، قال قال رجل، قيل اسم هذا الرجل حزم بن أبي كعب، حزم بن أبي كعب هكذا قيل عن هذا الرجل، قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني هذا الرجل ماذا يقول؟ يا رسول الله أنا أتأخر عن الصلاة فلا أكاد أدركها كاملة لأن فلان يطيل بنا. لماذا تأخر عن الصلاة؟ لأن فلان يطيل بنا إطالة عظيمة، يطيل بنا إطالة عظيمة. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر فيه تنفير، لأن هذا الأمر فيه تنفير، مع التنبيه بارك الله فيكم ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف أي أن يصلي الإنسان الصلاة بعجل وسرعة عظيمة جدا، وإنما المقصود تصلي صلاة تامة مع تخفيف، تصلي صلاة تامة مع تخفيف، وهذا الأمر ممكن بارك الله فيكم، هذا الأمر ممكن بارك الله فيكم. وأما أن يخفف الإنسان الصلاة بحيث ما يكاد الإنسان يدرك السجود إلا وقد رفع الإمام من السجود، وما تكاد تقول بين السجدتين الذكر إلا ويسجد الإمام، وما تكاد تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة إلا ويرفع الإمام، وما تكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة السرية فتقرأ آيتين من سورة الفاتحة، آيتين من سورة الفاتحة إلا ويركع الإمام، فإن هذا تخفيف مذموم، إن هذا تخفيف مذموم، فلذلك ينتبه من هذا الأمر. الشاهد من هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة. ولكن يا طالب العلم لا تجعل هذا هو الأصل، لا تجعل هذا هو الأصل، فبعضهم يغضب في تعليمه للناس من دون سبب، يغضب في تعليمه للناس من دون سبب، وربما حمله هذا الأمر على البغي، ربما حمله هذا الأمر على البغي وعلى عدم مراعاة أحوال الناس، وربما ندم الإنسان بعد ذلك ندما عظيما. لذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والكلمة المشهورة عن مشايخنا بارك الله فيكم أن هذا العصر هو عصر ماذا؟ عصر الرفق في الدعوة إلى الله، مع التنبيه أن الحكم الشرعي لا يتغير، الحكم الشرعي لا يتغير، يعني ما يأتي إنسان يقول هذا العصر عصر الرفق، يا فلان الصلوات الخمس ما تقدر تصليها، صل ثلاث صلوات بس يكفيك، هذا الكلام لا يصح، لا يجوز. لا يأتي قائل ويقول ترى نحن في عصر الرفق، عصر الرفق لكن لا نلعب بدين الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم. تخاطب الناس بالحسنى وتخاطبهم بالكلام الطيب وتخاطبهم بالكلام الجميل الحسن، وأما أن تضيع دين الله عز وجل وتقول الراحمون يرحمهم الرحمن، لا، لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة. اللقطة الشيء الذي يلتقط، الشيء الذي تجده مرمي فيلتقط. في رواية عند الإمام مسلم لقطة الذهب أو الورق. سئل النبي عليه الصلاة والسلام ليس عن أي لقطة، وإنما لقطة الذهب أو الورق، الورق أي الفضة، لقطة الذهب أو الفضة. فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها. الوكاء الخيط الذي تشد به الحافظة، حافظة الذهب أو الفضة، يعني الصرة الكيس الذي توضع فيه الذهب أو الفضة له خيط، هذا الخيط هو الوكاء. قال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها. العفاص الوعاء نفسه، الوكاء هو الخيط الذي يربط به أعلى هذا الوعاء، أعلى هذا الوعاء. قال ثم عرفها سنة. ما معنى عرفها سنة؟ من فقد ضالة في الموضع الفلاني يأتي إلي، تعرفها سنة، تبحث عن صاحبها ثم استمتع بها. يعني بعد سنة ما وجدت مالكها، ما الذي يقع؟ تمتلك هذه اللقطة، خرج بعد ذلك مالكها فترجع له هذه اللقطة، خرج بعد ذلك مالكها ترجع له هذه اللقطة، إلا لو أباحك وسمح لك. لذلك إخوان الكرام لابد على الإنسان أن ينتبه لموضوع اللقطة. يعني بعضهم يجد مثلا لقطة عبارة عن محفظة فيها 5000 درهم، وسألني أحدهم مرة سؤال مثل هذا، قال وجدت مبلغ مالي كبير، ليس مبلغ 5 دراهم أو 10 دراهم، لا لا آلاف. قال فأخذت هذا المبلغ وأنا أريد أتصدق به. قلت له لا يجوز لك هذا. قال كيف أنا سأتصدق بهذا المال؟ قلت هذه لقطة ليست صدقة بارك الله فيك. قال ماذا أفعل؟ سلم إلى مركز الشرطة وانتهى الموضوع. بعضهم يستثقل مثل هذا الأمر، لا تستثقل مثل هذا الأمر. فلذلك إذا وجدت مثل هذه الأشياء خذها وسلمها إلى الجهات المختصة، سلمها إلى الجهات المختصة. قال فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل. قال فغضب حتى احمرت وجنتاه. طيب لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التقاط لقطة الإبل، تكرر منه المنع، فالرجل جاء يسأل عن شيء تكرر منع النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلذلك غضب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم ربما سبب غضب النبي عليه الصلاة والسلام قياس الرجل، قاس لقطة الذهب والفضة، قاس لقطة الإبل على لقطة الذهب والفضة. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب والفضة احفظها، فيقول النبي الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام طيب لقطة الإبل، الإبل اتركها. لماذا؟ الإبل ما تموت وتعيش ويأتي صاحبها ويبحث عنها ويجدها، وأيضا الإبل أحيانا ترجع إلى صاحبها ولو بعد أشهر طويلة ترجع له، وهذا الأمر يعرفه أهل الإبل، هذا الأمر يعرفه أهل الإبل. فلذلك غضب نبينا صلى الله عليه وسلم. أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها. يعني الإبل ترد الماء وما تحتاج أن تشرب الماء، تصبر على الماء أيام. وقال حذاؤها، يعني حذاؤها ما معناها؟ هي قادرة على المشي، تقطع المسافات الطويلة، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، الغنم تختلف الآن، قال لك أو لأخيك أو للذئب، أما الغنم فالتقطها. لماذا؟ لأنك إن تركتها جاء الذئب وأكل هذه الغنم، جاء الذئب وأكل هذه الغنم. الشاهد غضب نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب. غضب نبينا صلى الله عليه وسلم، سئل عن مسائل كثيرة، ثم قال للناس سلوني عما شئتم. بعدما غضب قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم اسألوني عما شئتم. فقال رجل من أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. يعني خشي عمر أن يكونوا قد أزعجوا نبينا صلى الله عليه وسلم أو آذوه بمثل هذه الأمور. والشاهد من هذا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في الموعظة، النبي صلى الله عليه وسلم غضب في الموعظة. ومن علم بارك الله فيكم أو يعني باشر أسئلة الناس يعلم بأن مثل هذه الأمور ربما احتاج لها من يتعامل مع أسئلة الناس، ربما احتاج لها من يتعامل مع أسئلة الناس. ربما أحيانا الغضب يعني ينتفع به بعضهم فينزجر عن أمور كثيرة، ينزجر عن أمور كثيرة. وبعضهم إخوان الكرام يعني تكلم بشكل عام ما يراعي الأدب مع أهل العلم، هذا حال بعضهم. يعني وأحيانا لو جلست مع بعض أهل العلم ممن يعني يستقبلون أو يتعاملون بكثرة مع أسئلة الناس تتعجب من جرأة بعضهم، تتعجب من جرأة بعضهم. وأنا أعرف أحد المشايخ الكرام المعروفين جدا بحسن الخلق وطيب التعامل، قال لي خطب خطبة الجمعة، قال ومسكت العصا أثناء خطبة الجمعة، قال فجاءني بعد الخطبة رجل وقال لما رأيتك قد أمسكت العصا في خطبة الجمعة تذكرت رجلا. قال فقلت له تذكرت من؟ قال تذكرت عظيم النصارى الموجود في بعض البلدان. وهذا الذي يتكلم يعني المتكلم معه أحد كبار المشايخ يعني ممن له الأثر الطيب على الناس. قال فسكت عنه يعني رجاء أن يغير الموضوع، يعني هذا كلام ما ينقال يعني في عند الرجال، يعني هذا عيب هذا الكلام. قال فأكثر علي ورجع إلى صنعته وإلى طريقته وقال لي مثل هذا الأمر مرة أخرى. فقلت له تعرف لماذا تذكرت مثل هذا الأمر؟ قال لماذا؟ قال لأنك قليل أدب. أحد يخاطب أهل العلم المشايخ المعروفين إخوان الكرام أمام الناس بهذه في هذا الطريق، هذا أمر يعني عجيب جدا. قال فيعني تعجب من كلمتي هذه، وحق لي شيخنا هذا أن يغضب، يعني هذا الكلام لا يقال، هذا عيب جدا عند عامة الناس. يعني كيف تخاطب الناس في المسجد بعد صلاة الجمعة بدل ما تقول له استفدت من الخطبة، جاهي وابتعب نفسك عند الشيخ وتقول له مثل هذا الكلام؟ لا يقبل مثل هذا الأمر أبدا. ويعني قال لي أحدهم، يقول أحدهم اتصل عليه رجل قال له يا فلان ما رأيك بالكتاب الفلاني؟ قال والله ما أدري، لا أعرف عن الكتاب الفلاني. قال يعني نفس أمس اتصلت عليك وتقول ما أدري، واليوم أيضا ما أدري. قال والله ما أدري يعني. قال طيب عطني رقم فلان. قلت له أظنه غير موجود عندي. يا أخي تعب نفسك طلع رقم فلان. قال سكت عنه، فلما أغلق قلت لن أرد عليه مرة أخرى، لأن بعض الناس فعلا إخواني الكرام وهذا أمر والله موجود ما يراعي أدب السؤال، والله موجود إخواني الكرام، ما أقول كل الناس طبعا، هذا أمر يعني نادر من الألف ربما يمر عليك واحد، لكن شيء مؤلم. وبعضهم يقول الشيخ الفلاني قسى علي في الجواب، قل له مسوي شيء، أنت سألت بي قلت شيء لابد لا يعقل. يعني يذكر أحيانا عن بعض مشايخنا ممن عرف بحسن الخلق، تقول له لا يمكن في شيء، فإذا سمعته تقول الشيخ هذا معذور، بل ما قال لك شيء أصلا، أعطاك شيء خفيف. يعني واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن ينتبه من مثل هذه يعني الأمور، فيراعي الإنسان أدب السؤال، وأيضا على طالب العلم أن يصبر، على طالب العلم أن يصبر وأن يتحمل. نعم إخواني الكرام، مجاهدة النفس صعبة، والإنسان ربما كان من طبعه أنه يغضب سريعا، لكن لابد أن يستعين بالله وأن يتحمل الناس. وأيضا بعضهم ربما ما يقصد شيء، واضح بارك الله فيكم، يعني ربما سأل بطريقة غير مناسبة وهو ما يقصد شيء. نعم بعضهم مبتلى بسوء الخلق، لكن بعضهم أيضا ما يقصد شيء. فلذلك لابد أن يكون عندك ماذا؟ تحمل وسعة صدر، وهذا ابتلاء. يبتلى الإنسان بمن يقسو عليه في الكلام أو السؤال أو غير ذلك، فلابد أن تتقي رب العالمين. وأما أن الإنسان يغضب على الناس من دون سبب في الجواب هكذا بس، يعني لأني أنا عندي علم شرعي وهؤلاء جهل فيغضب عليهم ويعنفهم ويعطيهم الكلام القاسي العنيف، فإن هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد رأينا من كبار المشايخ من يأتيهم وربما يسأل بعض الأسئلة التي ربما يراها بعض الناس تافهة، فلا يغضب مشايخنا أبدا. أذكر مرة كنت عند الشيخ العثيمين حاضر عنده، فجاءه رجل وسأله سؤال، ما أذكر السؤال هذا، فالآخر ضحك على سؤال هذا الرجل، فغضب الشيخ قال لماذا تضحك على سؤاله، لماذا تضحك على سؤاله، قد يكون سؤاله في نظرك يسير، لكن هذا الرجل قد يكون هذا السؤال بالنسبة له مهم، فلذلك لابد أن ينتبه لذلك. وأذكر مرة يقول لأحد الكرام حضر مجلس لرجل مشهور ومعروف بالعلم، سئل عن مسألة ربما يراها بعض الناس يسيرة جدا، قال فتضاحك بعضهم، يعني من قلة أسئلة يعني تسأل هذا السؤال، قال فتفاجأنا أن جواب الشيخ في هذه المسألة تفصيل الحالة الأولى والحالة الثانية وسرد حالات. فلذلك انتبه لمثل هذا الأمر، على السائل أن يتحلى بأدب السؤال، وعلى المجيب أيضا أن يتحلى بأدب الجواب، ويتذكر قول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فالرفق مطلوب بالناس. قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان، وقت الأذان طيب إن شاء الله نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله
قال هنا باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. فائدة هنا بارك الله فيكم في صحيح مسلم أن أم عبد الله هذا قالت له، يعني تقول لو كانت هذه المرأة ألمت بشيء من أمور الجاهلية كنت ستفضحني عند الناس؟ يعني كيف تسأل مثل هذا السؤال عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها عبد الله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. واضح بارك الله فيكم؟ يعني قال أي شيء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لو قال له أبوك فلان، قال لألحقت نسبي بذاك الرجل، لألحقت نسبي بذاك الرجل. ولكن قال له نبينا صلى الله عليه وسلم أبوه من؟ حذافة. الشاهد بارك الله فيكم من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه برك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، خشي عمر أن تكون الأسئلة من باب التعنت أو الشك فتنزل العقوبة. واضح بارك الله فيكم؟ خشي عمر أن تكون الأسئلة من باب التعنت أو الشك فتنزل عليهم العقوبة. انظروا إلى الصحابة كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على مثل هذه الدقائق. ثم قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. هنا طبعا بعض الناس إذا قال الفائدة مرة تقول له يا أخي الكريم ما سمعت، قال أنا ما أعيد كلامي. طيب ليش ما تعيد كلامك بارك الله فيك؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد كلامه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا طلبت الإعادة عدة مرات أنكر على من طلب الإعادة وقال له ما تفهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد ثلاث مرات، لو ما فهم طيب فكان ماذا بارك الله فيكم؟ لو ما فهم فكان ماذا؟ يعيد الإنسان مرة ومرتين وثلاثة وأربعة حتى يستوعب المسألة. ربما لم يكن الخلل في فهمه، ربما كان الخلل في أسلوب إيصال هذا الكلام له. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد كلامه، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان واضحا، يعني ما فيه الأمور المشكلة أو التي تستغلق على الفهم، ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعيد هذا الكلام الواضح. قال حدثنا عبدة وهو ابن عبد الله الصفار، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله، هذا عم عبد الله بن المثنى، عم عبد الله بن المثنى، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. يعني سلم يستأذن ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، إذا استأذن يستأذن كم مرة؟ ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وفي هذا طبعا رد على من زعم أن طلب الإعادة أو التكرير لأن المتلقي بليد لا يفهم. هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ، والمعلم ينبغي أن يتواضع ولا يظن في الناس مثل هذا الظن. وربما كما ذكرت لكم الخلل يكون في أسلوب المتكلم، لذلك يعيد الإنسان، يعيد الإنسان. قال حدثنا عبدة بن عبد الله، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمام بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. لو تلحظ بارك الله فيكم البخاري كرر الحديث بزيادة، البخاري كرر الحديث بزيادة. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، يعني استأذن أو إذا لم يسمعوا تسليم النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليهم السلام، كرر عليهم السلام. فالمقصود أنه لا مانع من أن تكرر حتى يستوعب الذي أمامك، حتى يستوعب الذي أمامك، وهذا أمر طيب، وهذا أمر طيب. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو عوانة الفضل ابن دكين عن أبي بشر اسمه جعفر ابن إياس، عن يوسف ابن ماهك، عن عبد الله ابن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، يعني ضاق علينا الوقت أو جاء وقت صلاة العصر، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليهم الكلمة، كرر عليهم الكلمة، وبعض المسائل تحتاج إلى تكرير وتكرير وتكرير حتى تفهم أو أن الخلل فيها عظيم. يعني بعض المسائل لو كررتها مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة الخلل فيها عظيم، أو من المسائل التي ينساها الناس سريعا فيحتاجون إلى تذكير فيها. ثم قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله، يعلم جاريته ويعلم أهل بيته. قال: أخبرنا محمد وهو ابن سلام قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: أبوه أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. رجل كان نصرانيا يؤمن بعيسى فآمن بعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين، أنه آمن بعيسى له أجرين، آمن بعيسى وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، فالله عز وجل يأجره أجرين لأنه أدى حق سيده وأدى أيضا حق الله عز وجل عليه. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، لأنه أحسن لها كم مرة؟ أحسن لها مرتين، علمها فقهها وتزوجها بعد ذلك. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس إخوان الكرام متصور مسألة الإيماء والجواري أن المسألة تتكلم عن، يعني حاشاكم الله وأكرمكم الله، عن الخلاعة والمجون واللهو، وهذا الكلام خطأ، بل كانوا يعتنون بتعليمهن، وكانت لمجموعة من هؤلاء النساء أوقاف وخيرات وأعمال خيرية كبيرة وكثيرة جدا، بعضها موجود إلى يومنا هذا، بعضها موجود إلى يومنا هذا. فلا يتصور الإنسان أن المسألة تتعلق باللهو والخلاعة والمجون وغير ذلك، هذه أمور تصورها الإنسان من كيسه ومن رأسه. وأما لو قرأت في الكتب تجد بأن كثيرا منهن كن على صلاح وعلى تقوى وعلى صدقات عظيمة جدا جدا، ينفقن النفقات العظيمة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال عامر أي الشعبي، قال لمن هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لرجل من خراسان كان حاضر عنده في المجلس: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. يعني أخذت هذا الحديث عني من غير كد ولا تعب، وربما يقول تعبنا وسافرنا السفر الطويل من العراق إلى المدينة كي نسمع هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسمعه من الشيخ بسند أعلى. وهذا أيضا إخوان الكرام، يعني هذا الأمر مفيد عند من يقدر العلم، مفيد عند من يقدر العلم. أحيانا بعضهم تأتيه الفائدة العزيزة النفيسة لكنه لم يتعب فيها وجاءته من غير كد ولا تعب، فتمر عليه مرور الكرام، فبعضهم ينبهه: ترى هذه فائدة ما تقف عليها بسهولة، هذه فائدة لا تقف عليها بسهولة. ثم قال: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، وهذا الأمر أيضا من أهم المهمات، وإذا كان الجهل عند الرجال وهم قد يحضرون خطبة الجمعة وحلق العلم موجود، أيضا الجهل كبير وموجود أيضا عند عدد من النساء، لا أقول كل النساء، بعضهن طالبات علم ومعتنين بهذا الأمر، ولكن أيضا عند بعضهن جهل بمسائل الشرع والدين. يقول لي أحد الأشخاص عن زوجته، تقول: ما كنت أعرف شيء اسمه عدة وفاة أو عدة طلاق أو هذه المسائل. واضح بارك الله فيكم، وهذه المسائل لها أحكامها، يعني امرأة مات عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10 أيام، وامرأة مات عنها زوجها فاعتدت 8 أشهر، ممكن تكون عدة الوفاة 8 أشهر؟ أجيب متى؟ نعم، إذا مات عنها زوجها وهي حامل. واضح بارك الله فيكم. طيب شوف الآن بعض المسائل، امرأة عقد عليها رجل ومات قبل أن يدخل عليها. بعض الناس يقول لك ما ندري أن هذه المرأة عليها العدة، وهذه عدة الوفاة، وأيضا لها الميراث كاملا لأنها زوجته. طيب امرأة تزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هذه عليها عدة؟ لا. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا مذكور في القرآن. واضح بارك الله فيكم. فالمقصود أن هذه الأمور لابد أن يعتنى بها، وللأسف تجد بأن بعض الرجال والنساء يجهلون مثل هذه الأشياء، وبعض النساء وأيضا بعض الرجال عنده علم طويل عريض بمسائل الدنيا، ولكن إذا جئته إلى بعض الأمور الشرعية تجد عند بعضهم أمية شرعية، أمية شرعية دينية، والله المستعان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب وهو السختياني قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة في يوم العيد، وعظ النساء وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط، القرط الحلي الذي يلبس في الأذن، والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، وقال وعظهن. ماذا قال لهن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن كنا أكثر أهل النار. ما قالوا له يا رسول الله يوم عيد كيف تقولنا مثل هذا الكلام؟ واضح بارك الله فيكم. وإنما الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانت قلوبهم معلقة بالله، قلوبهم معلقة بالله، إذا وعظهم نبينا صلى الله عليه وسلم أحبوا موعظة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة، يقول حافظ بن حجر في فتح الباري: الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار، الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار، فلذلك الإنسان يحرص على الصدقة ولو بالقليل. إخوان الأفاضل، بعض العبادات ربما تصور بعض الناس أنها شاقة وعسيرة، يعني العبادات كلها ما فيها مشقة، لكن بعض العبادات المخصوصة بعض الناس يتصور أنه لا بد أن يشق على نفسه فيها، وإلا هذه العبادة غير مقبولة. يعني صلاة الليل بعض الناس يتصور لا بد أن يقوم كل الليل، وهذا الأمر ليس بصواب. صلي ما يتيسر لك، صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح أو تربي واحدة. واضح بارك الله فيكم. طيب الصدقة، بعض الناس يتصور أنه لابد أن يتصدق بالآلاف المؤلفة من الدراهم. طيب أنت صدق بدرهم، قال هذا ما يفعل شيء، يعني الدرهم هذا ليس فيه أجر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة نار جهنم فقال ماذا؟ ليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبها. فهذا الأمر ماذا؟ يسير إن شاء الله. لا تحرم نفسك أجر الصدقة، تصدق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا. وبعض العامة حقيقة في أبواب الصدقة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأذكر أن رجلا عاميا حدثني في مجلس خاص بيني وبينه عن بعض المسائل المتعلقة بصدقته، وأنا أعرف أن الرجل الذي يكلمني رجل صادق، ربما ظننت أن هذا الرجل من السلف الصالح لصدقته العظيمة، شيء كبير جدا يبذله لوجه الله عز وجل. وفي الحج الماضي التقيت بأحد الإخوة مسؤول عن جمعية خيرية، يقول أغلب النفقة على هذه الجمعية الخيرية تأتينا من فلان الفلاني، رجل ربما لا يعرفه كثير من الناس. قال أغلب هذه الصدقات من فلان الفلاني. فلذلك إخوان الكرام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والإنسان إذا استطاع أن يضع له هدف كما يقال لمشروع من مشاريع الصدقة الجارية، والله هذا طيب، ولو أخذ منك هذا المشروع 5 سنوات. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل يقول سأجمع كل شهر 100 درهم، وبعد 5 سنوات ربما يسر الله عز وجل لي فأحفر بئر ينتفع بهذا الماء أمم من الناس. هذا مشروع عظيم، مشاريع الصدقة الجارية. فلذلك الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على هذه المسائل، فإن الصدقة من أسباب جريان الحسنات وعدم انقطاعها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا بفضله العظيم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.